الحمد لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أحمده تعالى وأشكره حمدا وشكرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن أعظم منة وأكبر نعمة من الله تعالى على عباده أن بعث فيهم الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتب، فقامت الحجة واتضحت المحجة، وهدى الله من شاء إلى صراطه المستقيم. وكان من أعظمهم قدرا وأبلغهم أثرا وأعمهم رسالة خاتمهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله على حين فترة من الرسل، فهدى به من الضلالة، وألف به بعد الفرقة، وأغنى به بعد العيلة، فأصبح الناس بنعمة الله إخوانا وفي دين الله أعوانا. وإن في التأمل في سيرة هذا النبي العظيم لعبرا عظيمة ودروسا بليغة للفرد وللأمة. إن علم سيرة هذا النبي ومعرفة ما هو عليه في عباداته ومعاملاته في أهله وأصحابه وأوليائه وأعدائه، أقول إن هذا العلم من أهم العلوم وأنفعها، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الأسوة وهو القدوة وهو الإمام الذي يهتدى بنور شريعته ويسار على سنته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن السيرة النبوية هي المنهاج العملي لحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي النموذج الذي يجب على المسلمين أن يحتذوه في كل زمان ومكان، في جميع أمورهم، في عباداتهم، في تعاملاتهم، في دعوتهم إلى الله عز وجل، في جميع شؤون حياتهم. ولعلنا نقف في هذه الخطبة وقفات يسيرة مع جوانب من السيرة في الفترة المكية، فترة ما قبل الهجرة، وأما الفترة المدنية وما بعد الهجرة فلعل الحديث عنها يكون في خطبة قادمة إن شاء الله تعالى. عباد الله، ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، ونشأ يتيما، فقد توفي أبوه وهو في بطن أمه، وقيل بعد مولده بشهرين، ثم توفيت أمه وهو ابن 5 أو 6 سنين، فنشأ هذا الطفل يتيم الأبوين، فكفله جده عبد المطلب، ثم توفي جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنين، فكفله عمه أبو طالب، فنشأ في كفالة عمه وهو يكرمه ويوليه مزيدا من الرعاية والاهتمام. ولما بلغ 25 سنة تزوج خديجة، وكانت امرأة ثيبة، وكان عمرها حين ذاك 28 سنة على أرجح أقوال أهل العلم، وكانت يومئذ أفضل نساء قومها نسباً وعقلاً، وكان عليه الصلاة والسلام يمتاز في قومه بالأخلاق الفاضلة والشمائل الكريمة، فكان أفضل قومه مروءةً وأحسنهم خلقاً وأعفهم نفساً وأوفاهم عهداً، حتى سماهم قومه بالصادق الأمين. ولما بلغ 40 سنة وهي سن الكمال والنضج البشري، وهي التي تبعث عندها الرسل، جاءه الوحي، وكان أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة في المنام، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه أن يتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه جبريل وهو في غار حراء، فكان أول ما نزل عليه كان بأول ما نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى زوجه خديجة وقال زملوني زملوني، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتعين على نوائب الدهر. فعرفت بفطرتها السليمة أن من كان كذلك أن الله لا يخزيه. ثم ذهبت به خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان قد دخل في دين النصارى وعرف الكتاب، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل، فقال ورقة هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني جذعاً، يا ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيه، فاستبعد أن يخرجه قومه من بلاده، قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وأن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً. ثم أنزل الله تعالى على رسوله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فقام صلى الله عليه وسلم فبشر وأنذر، وكان أول من أجابه من غير أهل بيته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان صديقا له قبل النبوة، فلما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بادره إلى التصديق به وصار من دعاة الإسلام، وأسلم على يديه عدد كثير من الصحابة. ومكث صلى الله عليه وسلم يدعو الناس سرا لمدة 3 سنين حتى نزل قول الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فصدع بأمر الله وجهر بدعوته، فجعلت قريش تسخر وتستهزئ به وتؤذيه بالقول والفعل. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يأتي أرسل رسولا لينظر ما الخبر، فجاء أبو لهب قريش فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا على سفع هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب وقال تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، إلى آخر السورة. وكان عمه أبو لهب يؤذيه، فكان عليه الصلاة والسلام لا يذهب إلى أحد ويدعوه للإسلام إلا ويذهب بعده عمه أبو لهب ويقول أنا عمه وأدرى الناس به وإنه لمجنون. وبلغ من أذى قريش له عليه الصلاة والسلام أن ألقي عليه سل الجزور وهو ساجد. ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضع سلى الجزور على ظهره بين كتفه. سبحان الله، سيد البشر أفضل البشر على الإطلاق سيد الأنبياء والرسل يوضع على ظهره سنة جزور. إنها سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. يقول ابن مسعود: فجعلوا يضحكون ويتمايل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته ابنته فاطمة فطرحت سنة الجزور عن ظهره، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ثم دعا فقال: اللهم عليك بقريش 3 مرات. فشق ذلك عليهم، إذ دعا عليهم، إذ كانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى أولئك النفر فدعا عليهم. يقول ابن مسعود: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في قليل بدر. ولا تزال قريش تصب ألوانا وأصنافا من العذاب القولي والفعلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم. وبلغ بهم أن حاصروهم في الشعب، في شعب أبي طالب، حصارا شديدا. فقد اجتمعت كفار قريش وتحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم وألا يبايعوهم وألا يجالسوهم وألا يخالطوهم وألا يدخلوهم بيوتهم ولا يكلموهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. وكتبوا بذلك صحيفة فيها عهود ومواثيق، وعلقت هذه الصحيفة في جوف الكعبة. فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب وحبسوا في شعب أبي طالب، واشتد عليهم الحصار، وقطعت عنهم الميرة والمادة، فلم يكن المشركون يتركون طعاما يدخل مكة ولا بيعا إلا بادروه واشتروا، حتى بلغ بهم الجهد واشتد الجوع إلى أن أكلوا أوراق الشجر من شدة الجوع. وكان يسمع من وراء الشعب أصوات نسائهم وصبيانهم يتضاغون من الجوع، وكان لا يصل إليهم شيء إلا سرا. ومر على ذلك 3 أعوام كاملة. وفي شهر محرم من السنة 10 من النبوة حدث نقض الصحيفة، ووجدوا أن الأرض قد أكلت الصحيفة وما فيها منقطيعة وظلم إلا ما كان فيها اسم لله تعالى فلم تكن. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشهر وجعل يدعو إلى الله عز وجل، لم يثنه ذلك عن الدعوة إلى الله، وجعل يقول: أيها الناس، كلمة تملكون بها عرب وتدين لكم بها عجم، أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فجعلوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وركز النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة على دعوة الناس إلى تحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل، ولم يدعوهم إلى سائر الشرائع من الصلاة والزكاة والصيام وسائر العبادات، لأن هذه العبادات لا تصح إذا لم يتحقق التوحيد. فإذا كان الإنسان وقع في الشرك الأكبر لا تنفعه صلاته ولا صيامه ولا سائر عباداته. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذا يدل على أهمية تحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل. فقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة المكية 13 سنة يدعو الناس إلى تحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل. ثم توفي عمه أبو طالب، وكان هو الذي يمنعه من قريش ويدافع عنه، فاشتد أذى قريش له. ثم توفيت زوجته خديجة التي كانت تقف معه وتهدئ من روعه، فاهتزت مشاعر الحزن والألم في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لعله يجد من ينصره أو يؤازره، وكان معه مولاه زيد بن حارثة، وأقام فيها نحو 10 أيام. دعاه من الله عز وجل فلم يجيبوه، بل قالوا له: اخرج من بلادنا. وأروا به سفهاءهم وعبيدهم، وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى رجموا عقبيه، فجعلت الدماء ف فجعلت عقباه تسيل بالدماء. وكان زيد بن حارثة يقي النبي صلى الله عليه وسلم من الحجارة حتى تصيبه الحجارة ولا تصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى شج زيد في رأسه ولم يزال به حتى ألجأه إلى بستان لعتبة وشيبة بن ربيعة. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان ظليل ورفع يديه وبكى وقال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة علمي، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهوان على الناس، يا أرحم الراحمين أنت ربي وأنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصرح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بغضبك أو أن يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فجاءه جبريل وناداه وقال: إن الله قد سمع قول قومك لك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم عليه وقال: يا محمد، لك ما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين وهما الجملان المحيطان بمكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. إنها القلوب الرحيمة، أخلاق عظيمة لا تكون إلا من الكبار، أخلاق الأنبياء. واشتد أذى قومه له، فتعرض عليه فرصة الانتقام، وما هي إلا كلمة منه لملك الجبال، فيطبق عليهم جبلي مكة فيموتون عن بكرة أبيهم، لكنه عليه الصلاة والسلام أبى ذلك وقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وحقق الله له ما أراد، فأخرج الله من أصلابهم من آمن بالله ولم يشرك به شيئا، وأسلم بعضهم وكونوا مع إخوانهم الأنصار دولة الإسلام التي اتسعت ونشرت دين الإسلام في جميع أنحاء الأرض. ولما اشتد أذى قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أذن لهم في الهجرة إلى الحبشة، وإنما اختار النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة لأن فيها ملكا عرف بالعدل وأنه لا يظلم عنده أحد. ولما قدم عليه المهاجرون من الصحابة وكانوا نحو 80 رجلا أكرمهم وآواهم ودعاه الصحابة للإسلام فأسلم، وكان رجلا عاقلا عادلا، فقبل الإسلام وأسلم، لكنه خشي على ملكه أن يذهب فأخفى إسلامه. فلما مات في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للصلاة عليه صلاة الغائب، وقال: إنه مات اليوم رجل صالح، فصلى عليه صلاة الغائب رحمه الله تعالى. عباد الله، إن الحريم لا يقف حيران ويتساءل عقلاء الرجال فيما بينهم: ما العوامل وما الأسباب التي بلغت بالمسلمين إلى هذه الغاية القصوى والحد المعجز من الثبات؟ وكيف صبروا هذا الصبر العظيم؟ إنه الإيمان بالله وحده، الإيمان الذي إذا خالطت بشاشته القلوب فإن صاحبه يرى متاعب الدنيا مهما كثرت وكبرت وتفاقمت واشتدت يراها في جنب إيمانه، لا يراها شيئا كبيرا، لا يبالي حينئذ بما يأتيه من المتاعب والمصاعب أمام ما يجده من حلاوة إيمانه ويقينه بوعد الله عز وجل. أما من كان إيمانه ضعيفاً متهزيزاً فإنه يوشك أن ينهار عند أدنى فتنة، ويصدق عليه قول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُذِيَ في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. عباد الله، إن علم السيرة النبوية من أهم العلوم ومن أنفعها وأعظمها قدرًا، فينبغي للمسلم العناية بهذا العلم، وأن يحرص على الاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يبتعد عما أحدثه بعض الناس من طقوس فارغة زعموا بها محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، ومن ذلك الاحتفال بالمولد النبوي الذي يفعله بعض الناس في 12 من شهر ربيع الأول من كل عام، وهم بذلك يجعلونه عيداً لأنه زمن معظم عندهم يتكرر كل عام، وهذا معنى اتخاذه عيدا، ولا يجوز اتخاذ عيد غير عيد الفطر وعيد الأضحى، ومن اتخذ عيدا غير هذين العيدين فقد أحدث في دين الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خطب الجمعة يقول: وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم إنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم 12 من شهر ربيع الأول، وإنما الذي ثبت أنه ولد في عام الفيل، لكن لا يعلم في أي تاريخ ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك العام. والثابت المعروف أنه عليه الصلاة والسلام توفي في 12 من شهر ربيع الأول من السنة 11 من الهجرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين والتابعين له خير هذه الأمة، خير القرون بشهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لم يفعلوا ذلك، لم يحتفلوا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أحب، والصحابة والتابعون هم أحب، يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منا، ويعظمونه أكثر منا، وهم أعلم الناس بدين الله، وأعلم الناس بشريعة الله عز وجل، ومع ذلك لم يفعلوا هذا. وإنما حدث الاحتفال بالمولد النبوي حدث في القرن 6 الهجري، وأول من أحدثه العبيديون، هذه الطائفة المنحرفة البعيدة عن الإسلام هي التي أحدثت الاحتفال بهذا المولد، فتلقفه بعض المسلمين جهلا. وقد بين علماء الإسلام أن الاحتفال بالمولد النبوي أنه من البدع المحدثة في الدين، فينبغي الابتعاد عن ذلك بجميع مظاهره وصوره وأشكاله. أقول هذا وإن كان هذا غير موجود ولله الحمد في هذه البلاد التي أنعم الله تعالى عليها بصفاء العقيدة والبعد عن البدع والمحدثات، ولكن العالم اليوم قد انفتح بعضه على بعض وأصبح كالقرية الصغيرة، ولذلك فقد يتأثر بعض الناس عندما يرون مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي تنقل عبر الفضائيات وعبر وسائل التواصل السريع ونحو ذلك، فليعلم بأن مثل هذه الاحتفالات أنها من البدع المحدثة في الدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، ما تعاقب الليل والنهار وما ذكره الذاكرون الأبرار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجزي عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. اللهم وارض عن صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم بنصرك يا قوي يا عزيز، وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك والعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه إذا ذكر وتذكره إذا نسي يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.